أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. يتركز الحديث حول ما ورد في الروايات من عظمة مصيبة التوحيد والقرآن والإسلام بفقد سيد الشهداء سلام الله عليه. تقدم أن هذا التركيز على عظيم المصيبة يرتبط بإحياء الأمر والبكاء والتفجع على سيد الشهداء سلام الله عليه، بمعنى أن الهدف هو بقاء الإسلام وحفظ الذكر بإذن الله تعالى. هذا الهدف يتوقف على العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه، علاقة الأجيال والقرون، وبمقدار ما تدرك الأجيال عظيم هذه المصيبة، بمقدار ما تكون المجالس وكل أنواع وألوان إحياء الأمر متناسبة مع هذا العظم للمصيبة وللفجيعة التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل طالما أبكته قبل وقوعه. الأمر الذي أنا بصدده لقلبي وللأعزاء جميعا هو أن نوقن بأن هذه المصيبة لا تنفصل عن المصيبة الأعظم على الإطلاق، التي هي فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن يفصل الشخص بين الفجيعة بسيد الشهداء وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى ذلك أنه لم يعرف الإمام الحسين عليه السلام، ولم يعرف ماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين عليه السلام، ولم يعرف رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص بما رواه المسلمون جميعا بطرق مختلفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، على أن الإمام الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن ينفصل عنه، الإمام الحسن عليه السلام كذلك لا يمكن أن ينفصل عنه، أهل البيت كلهم جميعا لا يمكن أن ينفصلوا عنه، لكن هناك خصوصية للإمام الحسين: حسين مني وأنا من حسين. إذن بمجرد أن يستكثر شخص الثواب الذي يذكر على البكاء على الإمام الحسين أو على التباكي، أو يستعظم الثواب الذي يعطى للزائر مهما كان هذا الثواب عظيما كما سيأتي أو ربما يأتي معنا إن شاء الله في هذه السنة، مهما كان هذا الثواب عظيما، بمجرد أن يستعظمه الشخص فمعنى ذلك أنه يفصل بين الحسين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب باختصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادنا أن نتعامل مع الحسين على أنه هو بحكم رسول الله. هذا معنى حسين مني وأنا من حسين. فلو كانت زيارة إلى كربلاء هي زيارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون بالمدينة، وقرأنا أن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ثواب، هذا الثواب العظيم، ثواب مثلا 2000 حجة وعمرة وغزوة مع رسول الله، 2,000,000 حج و2,000,000 عمرة و2,000,000 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن المدفون في كربلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا هذا الثواب سنجده طبيعيا. لماذا؟ لأن هذه الزيارة هي تجديد عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نتنبه ولم نوقن ولم نعقد القلب على أن الذين حجوا عام 60 للهجرة وتركوا الإمام الحسين عليه السلام لم يكونوا مسلمين، لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الذين وقفوا مع الإمام الحسين وكان كل منهم عندما يستأذنه في الجهاد يقول السلام عليك يا ابن رسول الله، هؤلاء كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة الحسين عليه السلام عظيمة لأنها محمدية، إذا الثواب يعطى على زيارة رسول الله، على الوصول إلى رسول الله من خلال الحسين عليه السلام. محمدية الحسين أمر دقيق حساس ينبغي أن نتنبه له. يعني نحن بهذه العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام نحن نريد أن نبني علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نقوي هذه العلاقة. هذه الملايين التي تتوجه إلى كربلاء في الزيارات المختلفة وأعظمها تجمعان زيارة 40 بعد فترة، هذه الملايين الزاحفة من مسافة مئات الكيلومترات، هذه جماهير محمدية، موحدون، مسلمون حقيقيون. وينبغي على كل مسلم في العالم شيعيا كان أو سنيا لا يهتم بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أن يعيد النظر في تدينه، أن يعيد النظر في صدق قوله أشهد أن محمدا رسول الله، قلب أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام من لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان، فيجب أن نتنبه إلى أن الإمام الصادق الذي هو أستاذ أئمة الفقه الإسلامي المختلفين بإجماع الكل يقول علامة نقص الإيمان قلة الزيارة للإمام الحسين. إذن أين أنت أيها الشيعي الذي لا تهتم بالزيارة، وأين أنت أيها السني الذي لا تهتم بالزيارة عن تجديد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن إعطاء مصداقية لقولك أشهد أن محمدا رسول الله، بل عن إعطاء، لماذا لا تبحث وتهتم بإعطاء مصداقية لقولك أشهد أن لا إله إلا الله، لأن قلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال حسين مني وأنا من حسين. يعني لا يمكن الوصول إلى تعزيز التوحيد الحقيقي إلا من باب الحسين عليه السلام، لأن هذه العظمة المحمدية للحسين عليه السلام كانت المصيبة به سلام الله عليه مصيبة فوق ما تدركه كل عقولنا كما سنجد في الرواية. الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذه الحقيقة، يسأله الراوي لماذا أصبح يوم عاشوراء يوم فجيعة؟ يعني ربما نسمع أحياناً بعض الناس من الشيعة الذين يعترضون على البكاء والمجالس، متأثرين بالوهابية المكشوفة أو بالغزو الثقافي أو بالانحراف بالمادية باللادينية، أو مثلا نجد من بعض الوهابيين والتكفيريين. أما من السنة، السنة بشكل عام يهتمون بقبور الأولياء وبزيارة الأولياء، هذه المسائل متعارفة عندهم، في إجماع بين الشيعة والسنة على مسألة التوسل، وخصوصا بأهل البيت، خصوصا الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا هناك تقصير أنهم لا يزورون، لكن مش كلهم، هناك سنة في العراق يزورون سيد الشهداء سلام الله عليه، وأحيانا أرى في المشاهد المشرفة المختلفة أشخاصا يصلون، وواضح أنهم سنة ليسوا شيعة. لكن بعض المعترضين من الوهابية المقنعة، أتباع الوهابية المكشوفة وأتباع الوهابية المقنعة، يعترضون على كثرة مثلا التفجع مصاب سيد الشهداء وما شابه، ولماذا يوم عاشوراء هو يوم فجيعة مش يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال مطروح، هذا السؤال نفسه طرحه شخص على الإمام الصادق عليه السلام، لماذا أصبحت الفجيعة التي يهتم بها وتقام المجالس لأجلها مرتبطة بعاشوراء وليست مرتبطة بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرواية هكذا عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، هذه الرواية أوردها الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة الزهراء عليه السلام عظمتها؟ واضح أنه عند كل المسلمين، فإذا لماذا يوم عاشوراء يوم حزن مش يوم وفاة الرسول أو يوم شهادة الزهراء؟ واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام، طيب أمير المؤمنين هو أبو الحسنين ونفس رسول الله، لماذا لم يكن يوم شهادته هو يوم الحزن والفجيعة؟ واليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم، الإمام الحسن سلام الله عليه كان إمام زمان الإمام الحسين بعد شهادة أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا، هو إمام زمانه للإمام الحسين سلام الله عليه، فلماذا الفجيعة وهو السبط الأكبر بإجماع المسلمين؟ لماذا الفجيعة يوم عاشوراء مش يوم شهادة الإمام الحسن أو أمير المؤمنين أو الزهراء أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام، خلاصة الجواب أن الإمام الحسين عليه السلام هو خامس أهل الكساء، بقاؤه كان بمثابة بقاء أهل الكساء كلهم، وذهابه بمثابة ذهاب أهل الكساء كلهم. يعني بعبارة تانية، كما أشرت البارحة أنه رب العائلة إذا توفى أو الأم إذا توفت بالبيت غير وفاة الأولاد، غير وفاة الأولاد، يعني كأنه عمد هذا البيت قد انكسر. طيب من هو سر الخلق؟ الله عز وجل خلق الدنيا والأملاك والأفلاك بسر من؟ خمسة أهل الكساء. فعندما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في الباقين سلوة، مضت الزهراء سلام الله عليها ظل في الباقين سلوة، مضى الأمير سلام الله عليه، مضى الإمام الحسن سلام الله عليه، بقي حسين عليه السلام وحده من سر الكون والوجود بإذن الله تعالى، ذهابه كذهابهم جميعا. لاحظوا محمدية الحسين، وأن الإمام الحسين هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر أهل الكساء جميعا. إن يوم الحسين، قال الإمام الصادق عليه السلام، إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله عز وجل كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، فكان فيهم للناس عزاء وسلوة. فلما مضت فاطمة كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوى، فلما مضى أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوى، فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوى، فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. الحر العاملي في وسائل الشيعة ذكر هذا المقدار من الحديث، لكن الحديث له تتمة، نقلته من علل الشرائع للشيخ الصدوق أو نقلت أكثر التتمة. الراوي يسأله يقول له: سيدي، ألم يكن للناس في الإمام السجاد سلوى؟ صح أنه أهل الكساء عظيمين، لكن الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين وإمام معصوم، من الأربعة عشر نور الأنوار التي كانت محدقة بالعرش، ألم يكن في الإمام السجاد سلوى؟ قال الراوي عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله، فلما لم يكن للناس في علي بن الحسين عزاء وسلوى مثل ما كان لهم في آبائه عليهم السلام؟ فقال: بلى، إن علي بن الحسين كان سيد العابدين وإماما وحجة على الخلق بعد آبائه الماضين، ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السجاد سلام الله عليه ولد سنة 37، عندما رجع الأمير عليه السلام من حرب الجمل كان مولد الإمام السجاد سلام الله عليه، ولم يسمع منه، وكان علمه وراثة عن أبيه عن جده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نص على اسمه وذكر صفاته وخصوصياته، لكن لم يلقه. وكان علمه وراثة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام قد شاهدهم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هو التأكيد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البيت، على الأمير والزهراء والحسنين، ومع ذلك بتشوف أنه في ناس بيفكروا بالقلب بطريقة مختلفة، وبعضهم رغم التأكيد على الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص الآن في هذا العصر الوهابيين يمدحون يزيد، يدافعون عن يزيد وآل أبي سفيان. فإذا في خصوصية أنه الأربعة من أهل الكساء كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس رأوهم معه، وأكد عليهم رسول الله تأكيدا خاصا، يقول هذا مثلا، يشير إلى الإمام الحسن ويؤكد عليه، إلى الإمام الحسين ويؤكد عليه، الزهراء عليه السلام إنها في الخيل السوابق، عظمة الزهراء، ومع ذلك جرى على الزهراء ما جرى على أمير المؤمنين على الحسنين، لكن الإمام السجاد هذا الفارق أساسي ينبغي أن نتنبه له. كان الناس قد شاهدوهم مع رسول الله في أحوال في آن يتوالى، يعني في حالات مختلفة تتكرر، فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله مع رسول الله، هذا الذي أوصى به رسول الله. بمجرد أن ينظر مثلا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، ماذا كان يقول لهم؟ ألا تعلمون أن هذا قميص رسول الله أنا لابسه؟ الخصوصيات اللي تذكرهم بأنهم سمعوا من رسول الله، أنا بينهم من الصحابة من سمع من رسول الله، تأكيد على الإمام الحسين عليه السلام. تذكروا حاله مع رسول الله، يعني مين؟ الأربعة. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله له وفيه: فلما مضوا الأربعة فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عز وجل، ولم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلا في الحسين. يعني لما استشهدت الزهراء عليه السلام ما فقد جميع أهل الكساء، لما استشهد الأمير عليه السلام ما فقد جميع أهل الكساء، لما استشهد الإمام الحسن عليه السلام ما فقد جميع أهل الكساء، الإمام الحسين الوحيد الذي كان فقده فقد أهل الكساء جميعا، ولذلك كان بقاؤه بقاء أهل الكساء جميعا لأنه مضى آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. هون بيدخل الراوي عبد الله بن الفضل الهاشمي بمحاولة بني أمية إضفاء الفرحة والسرور على يوم العاشر من محرم. قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له يا ابن رسول الله، فكيف سمت العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى. بكى أنه تصور واحد مثلا أبوه مقتول، بيجوا الناس يعيدوا، أو بعض الناس يجوا يعيدوا بيوم القتل. يعني هؤلاء الذين يتركون يؤجلون الأعراس كلها إلى محرم وصفر، أو يحتفلون احتفالات زينة في طبعا هذه الثقافة اللي نشروها بني أمية ووصلت إلى المغرب العربي، تحدثت عنها في بشكل مختصر في الحديث السابق. هذه الثقافة مؤلمة، هذه تبكي. الإمام الصادق عليه السلام مجرد أن سأله هذا الراوي لماذا فعل هؤلاء هكذا يتعاملون مع اليوم العاشر على أساس أنه يوم بركة، بكى عليه السلام. ثم قال: لما قتل الحسين عليه السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار. عادة هذه من السنن الاجتماعية التاريخية، أنه بمجرد ما واحد انتصر انتصار عسكري، الظاهر يزيد انتصر بالظاهر الانتصار العسكري، كيف الناس بيتعاطوا معه؟ الإمام السجاد سلام الله عليه عاش في غربة، إلى حد أن الإمام الباقر عليه السلام يقول: اتخذ والدي بيت شعر في الصحراء في البادية عدة سنين، لأن الناس بدهم يزوروا الحاكم المنتصر والحكام الولاة اللي من قبله، وبدهم يتقربوا لهم بالشعر إلى آخره حتى يحصلوا جوائز. هذا: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا. بصير أنه هذا الوضع العام هيك، فإذا الناس بدنا نعرف أنه بعد كربلاء الذين لا يفكرون إلا بالظواهر كانوا هن الأكثر، كيف تعاطوا؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: لما قتل الحسين عليه السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليها الجوائز من الأموال، فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم. يعني هي الروايات اللي بتحكي عن فضيلة الفرح بيوم عاشوراء وضعها رواة كذابون وأخذوا عليها أموال من يزيد، وأخذوا الجوائز من الأموال، فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم، وأنه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه، حكم الله بيننا وبينهم. يختم الإمام الصادق عليه السلام. يعني أي واحد منا يضعف المراسم، مراسم الحزن والفجيعة في اليوم العاشر في أيام عاشوراء، هو يخدم يزيد ويخدم بني أمية ويعمل في قلب المشروع الشيطاني. في المقابل المطلوب ماذا؟ المطلوب أن ندرك أن عظمة الفجيعة بمستوى فقد أهل الكساء جميعا، فقد أهل الكساء جميعا. ولذلك عبارات مصيبة ما أعظمها، عظمت وجلت الرزية والمصيبة، اقشعرت لها الخلائق إلى آخره، هل تعابير تدل على مصيبة من نوع آخر؟ ينبغي دائما أن نفتح أفاقنا باتجاه أن نحاول الوصول إلى بعض سفح هذه الأفاق العظيمة. هنا يجب على كل مسلم أن يتنبه إلى أن موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت موقع سر السر. يعني عندما نريد أن نفهم عظيم المصيبة بسيد الشهداء، نفهم أولا أن فقده فقد أهل الكساء. طيب، ثانيا أهل الكساء من هم؟ العقيدة الصافية عند المسلمين جميعا، التي إذا اجتمع كبار العلماء ودققوا بحسب الروايات والخصوصيات الصحيحة يصلون إليها، هي أن رسول الله وأهل البيت هم سر الخلق. يعني هذه الأبيات التي وردت في قصيدة ابن العرندس: هم النور. هذه الأبيات مجمع بين المسلمين جميعا، كبار علماء المسلمين عبر القرون مجمع على هذا المضمون. لولاك ما خلقت الأفلاك، ذكرت أحاديث وروايات كثيرة. أريد أن أقول هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أمام كل مسلم عندما يريد أن يفكر بعظيم المصيبة بسيد الشهداء سلام الله عليه وبفقده، يفكر هكذا. يقول أهل الكساء هم الذين يقول عنهم هذا الشاعر: هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه متى، ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. مرت معنا رواية الشيخ المفيد، وأنه الذر خصوصياته أن الله عز وجل استخرج أولاد آدم من ظهره من نسله وأراه أعدادهم الكثير سد بهم الآفاق. الشيخ المفيد يقول هذا ثابت، والرسول كان مخلوق قبل هذا كما يقول الشاعر هنا، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلق مش بجسده، كان عبارة عن الوجود النوراني المتناسب مع ذلك العالم. ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام، ولا عمرو، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سماء، ولا طلعت شمس، ولا أشرق البدر. هؤلاء أهل الكساء الذين بفقد الحسين فقدوا جميعا سلام الله عليهم. فإذا المصيبة بالإمام الحسين عليه السلام هي مصيبة برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين والتسعة أيضا، لأنه هو أبو التسعة المعصومين، نوره تجلي عشر أئمة كما مر معنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سر أهل الكساء، والإمام الحسين سر أهل الكساء جميعا وسر رسول الله. إذا وضعنا هذه المعادلة مع معادلة حسين مني وأنا من حسين، نستنتج أن الحسين وارث أهل الكساء جميعا ومظهر العظمة المحمدية. هذا ينتج عنه ماذا؟ ينتج أولا الحسين عليه السلام مظهر الخلق العظيم. أي خلق عظيم؟ أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. مظهر الخلق العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح، لكن أيضا الإمام الحسين تجلي هذا الخلق العظيم. يعني ما ثبت لرسول الله يثبت للإمام الحسين عليه السلام ما عدا النبوة، ويبقى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد أهل الكساء والأنبياء والجميع. لكن ما عدا النبوة التي بها التفضيل على الخلق جميعا، ما ثبت لرسول الله يثبت لأهل البيت خصوصا الإمام الحسين لهذا الامتياز المحمدي. أيضا ينتج من هذا الحسين عليه السلام هو رحمة الله الواسعة. طيب كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش النبي هو رحمة الله الواسعة؟ حسين مني وأنا من حسين، ماذا تنتج؟ أن الحسين عليه السلام رحمة الله الواسعة التي شاء الله عز وجل أن تمتد من شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى يوم القيامة. يعني كل الأئمة اللي بعد الإمام الحسين عليه السلام من نسل سيد الشهداء والمعوض بهم من شهادته. أيضا هذا الأمر يجعلنا نفهم بشكل أو بآخر معنى أن فقد الإمام الحسين هو فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا نفهم عظمة الثواب على زيارة الإمام الحسين، وعظمة ثواب البكاء، بل عظمة ثواب التباكي. هون خليني أوضح ما يعني في عبر عنه بيت القصيد. بيت القصيد لو فرضنا فرض المستحيل مش مستحيل، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في كربلاء، بنو أمية كانوا يحاربونه أو لا؟ أصلا هني حاربوه من خلال الإمام الحسين عليه السلام، كان قصدهم يحاربوا الرسول، ومن خلال هجومهم على المدينة المنورة كان قصدهم ينتقموا من الرسول، من خلال قتل أمير المؤمنين كان كله، وما جرى على الزهراء غيرها كله الهدف الانتقام من رسول الله. سؤال، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كربلاء كانوا حاربوه أو لا؟ طيب فرض الثاني، أكيد كانوا حاربوه. فرض الثاني، لو أنهم قتلوا رسول الله في كربلاء ماذا كانت النتيجة؟ بصير اللي بيزور الرسول بكربلاء ثوابه عظيم جدا، الذي يتباكى لأجل الرسول في كربلاء ثوابه عظيم، مش هيك؟ شيء طبيعي ولا نستغرب هذا الأمر. طيب خلينا نكون متدينين، يدققون في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول لنا صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وطالما رآه المسلمون يحمل الإمام الحسين ويتحدث عن شهادته ويبكيه وينتحب وينشج ويحمل تربته بيده، يقول الحسين أنا، يعني تعاملوا مع شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وكأني أنا لو كنت في كربلاء قتلت. وكيف ينبغي أن تذكروا هذه المصيبة؟ كيف ينبغي أن تفهموا عظمة هذه الفجيعة؟ تعاملوا مع الحسين على هذا الأساس. هذا بيت القصيد الذي ينبغي أن لا يغيب عن بال مسلم، وبمجرد ضعف هذه الحقيقة في أي ذهن يبدأ بيواجه الشبهات الشيطانية: من بكى أو تباكى؟ هل كان الحسين يعلم بأنه سيقتل؟ هذا الكلام أصلا شهادة الإمام الحسين عليه السلام كان يعرف بها الإمام الحسين من قبل أن تخلق الملائكة، يعني قبل خلق آدم بكثير، سلام الله على آدم وعلى النبيين، على رسول الله وآله ونبي آدم وسائر النبيين. النتيجة أننا يجب أن نتعامل مع شهادة الإمام الحسين على أساس أنها هي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأمور التي تتضح بهذه المنهجية عبر اعتماد هذه المنهجية، مثلا الحديث عن فضل تربة كربلاء. فقيه سيد بحر العلوم رحمة الله عليه في أرجوزته الفقهية يقول: ومن حديث كربلاء والكعبة بان لكربلاء علو الرتبة. كيف هذا؟ يعني أكثر أحسن من مكة، أحسن من المدينة، أفضل؟ الجواب: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان المدفون في كربلاء وقيل تربة كربلاء أفضل من كل مكان، شو بتكون النتيجة؟ لا يناقش في هذا مسلم إطلاقا، بيقول لك مكة معظمة لأنه فيها الكعبة، الكعبة بيت الله لكن بيت من حجر، قلب المؤمن، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، فكيف إذا كان معصوم أو الرسول؟ فإذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله هو المقتول في كربلاء ودفن في كربلاء، وتحدثنا عن عظمة تربة كربلاء، المسلمين كلهم بيشوفوا شيء طبيعي هذا. أيها المسلمون، يا أنا يا أنت يا أي موحد، هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: حسين مني وأنا من حسين. أراد أن نتعامل مع الحسين كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبح التربة التي دفن بها تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربة التي حملها بيده، تناولها صلى الله عليه وآله من يد جبرائيل عليه السلام، هي تربة رسول الله. هو يقول: حسين مني وأنا من حسين، ويتحدث عن الإمام الحسين للأجيال من هذا الأفق. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. إذا التفتنا إلى هذه الخصوصيات يمكننا أن نفهم الروايات التي سترد معنا إن شاء الله حول المصيبة الفجيعة العظيمة. لكن قبل أن أقرأ هذه الروايات سأذكر روايات تبين أن أعظم الفجائع على الإطلاق هي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خليك معي شوي. ممكن واحد يقول طيب ما انت عم تقول هلأ انه اعظم المصائب مصيبة فقد الحسين عليه السلام، وهلأ عم تقول اعظم المصائب مصيبة فقد رسول الله. الجواب مش قاسمين، لا تفصل. مجرد ان يفصل الشخص بين فقد رسول الله وفقد الحسين، اذا هو لم يفهم لا الرسول ولا الحسين صلى الله عليه وآله وعليه السلام. المعادلة هكذا، يجب أن نتنبه أن الفجيعة الأعظم هي فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفقد الحسين عليه السلام لا ينفصل عن فقد رسول الله. هذا ما أراده رسول الله من خلال حسين مني وأنا من حسين، المجمع عليه بين جميع المسلمين. هذا من معاني أن فقد الحسين فقد أهل الكساء جميعا. الفجيعة الأعظم فقد رسول الله، لكن متى فقد رسول الله حقا؟ عندما فقد أهل الكساء. فإذا هي الفجيعة الأعظم هي يوم وفاة رسول الله، ويوم شهادة الأمير، ويوم شهادة الزهراء عليه السلام، شهادة الإمام الحسن، وبشكل خاص جدا عند شهادة الإمام الحسين، لأنه بذهابه ذهب أهل الكساء جميعا. حول أن فجيعة بفقد رسول الله هي أعظم فجيعة، هناك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الذين يؤكدون على عظيم تفجع بفقد سيد الشهداء وأنها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها وما شابه، الأئمة يؤكدون دائما على أن الفجيعة الأعظم هي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أي شخص من المسلمين يصاب بمصيبة يريد أن يخفف عن نفسه فليتذكر مصابه برسول الله لتهون عليه مصيبته. من الروايات الشهيد الثاني في كتاب مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد. هذا الكتاب ألفه الشهيد الثاني لأنه لم يكن يعيش له أولاد، فقد حوالي 6 أولاد أو 7 أولاد، فألف هذا الكتاب مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد. إذا واحد فقد عزيز عليه، مش ضروري بس إلا الولد، يعني أي عزيز، منيح أنه يقرأ الكتاب، لأنه عالم جليل، مرجع فقيه كبير، جمع الروايات. من جملة الروايات في كتاب مسكن الفؤاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها ستهون عليه. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في مرض موته، هون خلنا ننتبه أن النبي صلى الله عليه وآله في مرض الوفاة يقول: أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فداك نفوس المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما هي هذه الفجيعة العظيمة؟ فقد الرسول هو خير الخلق، صح الفجيعة عظيمة، لكن الرسول الذي هو خير خلق الله عز وجل فقد في حال غربة. إن الرجل ليهجر في حال غربة. صوروا إذا واحد أبوه مثلا عم يموت، بيجي واحد بيقول إن هذا يهذي، هذا الجرح بيظل بالقلب، بيظل على طول، وهذا يجعل الفجيعة متميزة. ما هي العناصر الأخرى التي تجعل الفجيعة متميزة؟ لا، غلب عليه الوجع إلى آخره، وهذا عنصر من العناصر. أيضا في الروايات حول ذكر مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص طريف جدا ومفجع أيضا، أنه الأمير عليه السلام استشهد، الإمام الحسن سلام الله عليه في الكوفة، الإمام الحسين عليه السلام في المدائن، المدائن قرب بغداد، فبعث الإمام الحسن سلام الله عليه للإمام الحسين سلام الله عليه نعي الأمير عليه السلام. النص هكذا: في كتاب الكافي مرفوعا طبعا هذا، لما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام نعى الحسن إلى الحسين وهو بالمدائن، فلما قرأ الكتاب الإمام الحسين سلام الله عليه قال: يا لها من مصيبة ما أعظمها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي، فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها. وصدق الإمام الحسين عليه السلام بيقول: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو إذا أردنا أن نفهم مراد الإمام الحسين عليه السلام أن نتنبه أن الأمير هو نفس رسول الله، وأنفسنا وأنفسكم. فإذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، لكن فقد الأمير ما أعظمها المصيبة، مع أن رسول الله قال كذلك، لأن الأمير نفس رسول الله. فإذا ما ينطبق على فقد رسول الله ينطبق على فقد أمير المؤمنين، كذلك بالنسبة للزهراء الإمام الحسن الإمام الحسين سلام الله عليهم، مع امتياز للإمام الحسين عليه السلام، أن الإمام الحسين كما مر معنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأجيال، من شهادة الإمام الحسن عليه السلام إلى يوم القيامة. أيضا من الروايات في هذا المضمون عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن أصبت في مصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط. إذن لما منشوف في تأكيد على التفجع بيوم عاشوراء، ما حدا يجي يسأل إنه ليش ما بتبكوا على الرسول؟ والله نحن عم نبكي على الرسول. هاي الفجيعة عظيمة جدا، لأنها فقد الرسول، لأنها تجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قلت أن الذي يفصل بين البكاء على الإمام الحسين والبكاء على رسول الله، بين زيارة الإمام الحسين وزيارة رسول الله، بين إحياء الأمر بنور الإمام الحسين وبنور رسول الله، الذي يفصل لا يعرف الحسين عليه السلام ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أصبت في مصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في، يعني عن الرسول الإمام الصادق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. في هذا السياق الآن إذا استحضرنا هذه الخصوصيات، يمكننا أن نفهم الروايات حول عظمة المصيبة. من جملتها مثلا: لقد عظمت المصيبة بك علينا، ما نقرأه في زيارة عاشوراء، وعلى جميع أهل السماوات. أسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. يا لها من مصيب. طبعا نص كامل الزيارات لزيارة عاشوراء في بعض الفروق، من جملتها أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأراضين. وتأتي بقية الروايات إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل المقدس السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الأحداث الأخيرة في لبنان وفي الشام، وشهداء الإسلام في البحرين، وشهداء الإسلام في باكستان واليمن والعراق والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين وأموات الحاضرين والسامعين بالخصوص، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.